بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الإشكال على تعريف الكفاية الذي كان سببا لوصفه بأنه من أسوأ التعاريف، واتضح لدينا أن الصناعة بحسب تعريف القوم ترجع إلى الملكة، وليست الصناعة مرادفة لكلمة الملكة، بل الملكة أعم من الصناعة، فالصناعة تطلق على العلوم التي لها بعد نظري، عفوا بعد عملي، فالأصول صناعة، بينما الفلسفة ليست بصناعة، مع أن لفظ الملكة يجري في كل منهما. إذا اتضح ذلك فلا يبقى موقع للإشكال المتقدم، إذ أنه بناء عليه يكون مآل تعريف صاحب الكفاية إلى قولنا علم الأصول هو ملكة يقتدر معها على معرفة القواعد التي تقع في طريق الاستنباط إلى آخر ما ورد في تعريفه. وهذا لا يشكل عليه ولا يلزم منه صيرورة العلم اسما للمبادئ التصديقية كما هو الإشكال. وإنما عبر بهذا التعبير ضرورة أنه لا يقال بالحافظ لفهرست المسائل الأصولية إنه عالم بالأصول، فلا بد لعالم الأصول أن يمارس البحث الأصولي بحيث يحصل لديه ملكة يقتدر معها على معرفة القواعد والمسائل التي تقع في طريق الاستنباط. إذن هذا ما يمكن أن يجاب به عن هذا الإشكال المتقدم اللي سجله جماعة من علماء الأصول. اي نعم. جيد، هذا بحث آخر الآن. يعني كلامنا هنا أن هذه النقطة، أن العلم صار اسما للمبادئ وخرجت المسائل، هذا لا يشفي. لا، هذا الإشكال بعد ما وارد، صح؟ طيب، تأتي تقول أن العلم اسم للمسائل. طيب، هلا صاحب الكفاية يرى أن العلم اسم للمسائل. الآن نحن عندما نشتق من هذا العلم، العلم له مسائل مما لا إشكال فيه، يعني لا يؤاخذ على صاحب الكفاية. صاحب الكفاية في بداية الكفاية ما قال العلم اسم للمسائل، لا، قال العلم له مسائل، وعرف المسائل بأنها القضايا المتشتتة التي يجمعها الدخالة في الغرض، صحيح؟ طيب، يريد أن يبين أن هذا العلم هو بنفسه الذي يشتق منه عالم وليس بمعنى آخر، صحيح أو لا؟ فإذا كان بنفسه الذي يشتق منه عالم، فالعلم الذي له بعد عملي لابد أن يكون على نحو الملك. لا، ما صرح. لا، هذه الكفاية وين عندكم؟ ما صرح، قال هكذا.
أساس الإشكال مبني على أن العلم اسم للمسائل.
إيه،
فورا الجواب إلا كما أن هذا المطلب نحتاج
إلى، لا، فرق. مرة تأتي من البداية تقول لهم العلم لا نسلم بأنه اسم لمسائله، لكن لا يعني ذلك أن تجعله اسم لمبادئه، فلا بد أن ترفع هذا الإشكال. يعني يكون هذا التعريف هو، حتى لو بنينا على أن العلم اسم لمسائله، لكن لا يقال عالم بمجرد حفظ وتصور هذه المسائل، بل لا بد أن تحصل هذه المسائل على نحو الملكة، فلم نخرج عن كونه المسائل هي الدخيل الأصلي في تكون حقيقة العلم.
يعني الإشكال يقال من جهة ثانية، ملكة ملكة يعرف بها القواعد التي تقع في ذلك الجنة، حقيقة علم الأصول أنه أي الملكة التي يعرف بها المسائل هي حقيقة علم الأصول نفس المسائل، أي الملكة التي يعرف بها ذات المسائل.
هي المسائل لكن بشرط أن تكون حاضرة على نحو الملكة، هذا مرجع التعريف إلى هذا المعنى. الآن أسلم معك أنه حتى نرجع إلى هذا المعنى يصير في تكلف بالعبارة، فحينئذ يصبح إشكال لفظي، تفتنا؟ فرق، يعني أنا ماذا أريد أن أقول؟ فرق بين أن نأتي إشكال لفظي لا يجعل التعريف من أسوأ التعاريف، صح؟ إشكال اللفظي أمره سهل، حتى لو سلمنا به نقول خانته العبارة كذا إلى آخره، لكن أنت تدعي أنك أصلا ما عرفته يختلف اختلافا ماهويا عن العلم، معي؟ يعني فعلا أنك أنت ماذا فعلت بناء على الإشكال المتقدم؟ أنت جعلت آية النبأ، جعلت سيرة العقلاء، جعلت كذا، هي العلم. نعم، هذا إذا كان الأمر كذلك يكون من أسوأ التعاريف. أما بهذا التوجيه لا أقول أنه والله بعد لا يرد إشكال، إن ورد إشكال يكون إشكال تعبيري، هذا الإشكال التعبيري لا يجعله من أسوأ التعاريف. نعم، أي فهم مرارا يذكرون أنه على الرغم من أن العلم هو نفس مسائله، التفتنا، لكن مع ذلك يدخلون في تعريفهم بعض الإشارات للإشارة، يعني كما فعل المشهور. المشهور ماذا قالوا؟ علم الأصول هو العلم بالقواعد، ما قالوا نفس القواعد، التفتنا، ما قالوا نفس القواعد. وهذا الإشكال الأول اللي ذكرناه هناك، وقلنا هذا إشكال الأمر فيه سهل قابل لهذا النوع من التأويل.
أنت قام شيخنا تقول إحنا مسلمين أن العبارة ما تصل إلى المراد التي تقول،
ولكن الظهور يظهر من قضية.
لا، المهم الآن شوف من ناحية الصناعة، يعني ما هو الداعي أن نحمل الصناعة أنه فقط للإشارة إلى آلية العلم كما فعلوا؟ لا، الصناعة تعال نعرف تعريفها. تعريفها يؤخذ من كلمات من تقدم على صاحب الكفاية ونقلناهم، يصرحون بأن الصناعة ماذا؟ ملك. فإلى هذا الحد ارتفع الإشكال. الآن في إشكالات أخرى، ما قلنا أنه تعريف صاحب الكفاية السالم عن هذه الإشكالات، لكن أنت إنما وصفته بأسوأ التعريف لهذا الإشكال. بعد إذا انتفى هذا الإشكال ينتفي الوصف. هذا حد كلامي، واضح لي؟ يعني لا نحمل الكلام أكثر. الآن هناك إشكالات أخرى ترد علي، هذه الإشكالات لنرى حدها، هل هي شبيهة بالإشكال الذي ورد على المشهور؟ هذا الإشكال الذي تذكره عين الإشكال الذي ورد على المشهور، أن العلم اسم لمسائله لا للعلم بالمسألة، ليس نفس الإشكال؟ طيب لماذا لم يجعل ذاك أسوأ التعريف؟ فإذا هذا الكلام،
يعني هناك غير التعبير من تغيير التعبير، العلم بنفس القواعد، هنا قال العلم الذي يعرف بها القواعد، من قال الذي يعرف بها القواعد؟ هذا لما الذي يعرف بها هو صار من شأن الإشكال.
إيه، باعتبار أن الملكة يقتدر معها على معرفة القواعد، ولو القواعد التي يمكن في المستقبل، لذا عبر بالإمكان الأخوند، التي يمكن بالمستقبل أن تقع، يعني ليس من الضروري من يمتلك الملكة أن ينظر إلى عالم الفعلية، بل يمكن أن تقع في طريق الاستنباط. الإشكال كم كان رقمه؟
الرابع.
الإشكال الخامس شو شيخ حسين؟ طبعا ما مهم الأرقام. إشكال الرابع، ما ذكره الشهيد الصدر رحمة الله عليه، وهو يرجع إلى عقدين أحدهما سلبي والآخر إيجابي. أما العقد السلبي فهو أن الأخند لم يعطي الضابط الموضوعي لمسائل علم الأصول، وإنما هو عطف المسائل بعضها على بعض. هذا عقد سلبي، لم يعطي الضابط الموضوعي لمسائل علم الأصول، بل اكتفى بمجرد عطف المسائل على بعضها البعض. هذا كان إشكال الشهيد الصدر في العقد الإيجابي. أما العقد السلبي، الإيجابي، فحاصله أنه كان باستطاعتنا أن نقوم بصنيع الأخند عن طريق عطف المسائل بعضها على بعض، فنقول علم الأصول هو مباحث الألفاظ والملازمات العقلية ومباحث الحجج والأصول العملية والتعارض. بعد في إشكال؟ اللي جامع مانع، انتهى، عطفت المسائل بعضها على وبعبارة مختصرة أن الأخند لأجل حل الإشكال الوارد على تعريف المشهور قام وعطف جملة من المسائل على بعضها البعض، وهذا الأمر كان ممكنا من البداية بلا حاجة إلى تكلف. هذا كان إشكال الشهيد الصدر الذي سجل في البحوث على تعريف الأخد. هذا الإشكال أمره سهل، نتساءل هل يشترط في الضابط الموضوعي أن يكون بجملة واحدة فإن كان هذا ما أراده الشهيد الصدر فهو مدخول نقضا وحلا، أما نقضا فبصنيع المناطق في موضوع علم المنطق، حيث ذكروا بأنه المعلوم التصوري الموصل إلى مجهول تصوري أو المعلوم التصديقي الموصل إلى مجهول تصديقي، عطفوا هذا على هذا. وفي الموضوع أنت تريد ضابط أيضا، فعطفوا على هذا. أو كقول بعض النحاة في تعريف الكلمة، الكلمة قول بالفعل أو قول بالقوة، هذا نقضة. وأما حلا فباعتباري أن مسائل العلوم إذا كانت متباعدة فيما بينها، خصوصا مسائل علم الأصول التي بعضها يقع في صغرى القياس وبعضها في كبراه وبعضها يصنف في ضمن المباحث لفظية والبعض الآخر في ضمن المباحث العقلية، وبعضها يكشف عن الحكم الشرعي وبعضها لا يكشف. لاحظ هذا التفاوت الشديد بين مسائل علم الأصول، مسائل علم النحو ليست كذلك، بين مسائل علم الأصول فيها هذا التفاوت الكبير. فإذا كان الأمر كذلك فأي مانع من عطف جامع لمجموعة من المسائل على جامع لمجموعة أخرى. وقياس ذلك على عطف المسائل على بعضها البعض قياس مع الفارق، لأن العرف يرى أن عطف المسائل على بعضها البعض يعد فهرسا لا تعريفا، بخلاف عطف جامع على جامع الذي عرفت وقوع نظيره في المنطق والنحو. هذا إشكال بالنتيجة إشكال سهل أشبه بالإشكالات اللفظية، وهذا جوابه. شنو كان إشكال الشهيد الصدر؟ لك أنت لم تعطينا ضابطة موضوعية للتعريف، أنت عطفت المسائل على بعضها البعض، وجدت أنه في مشكلة في تعريف المشهور في عدم الجامعية، أضفت بأو الآن غدا يشكلون إشكال ثاني بأن بعض المسائل تدخل تعطف بأو، ونقول هذا الأمر كان ممكن من البداية، ونقول مسائل علم الأصول هي هذه المسألة وتلك المسألة وهو نعطف. فالجواب أولا أنه من أين أتيت بأن الضابط الموضوعي لابد أن يكون بجملة واحدة؟ هذا إشكاله نقضا ذكرنا. وحلا في مثل علم الأصول الذي مسائله في غاية التشتت، أي مانع في ذلك؟ وقياس المسألة على عطف المسائل المستهجن قياس مع الفارق، العرف يرى أن عطف المسائل هذه فهرست وليس تعريفا، بينما عطف جامع على جامع العرف لا يراه فهرستا وإنما هو تعريف.
تعريف
العلم تراجع الدرس الأول أقول الآن، وسوف يأتي هذا كل هذا البحث على مبنى القوم، يعني هذا الإشكالات والأجوبة وكذا أنا كلها لا أرتضيها، لا الإشكالات ولا الأجوبة، هذا كله على مبنى القوم سوف يأتي. ونقول أصلا هذه التعريف لا ينبغي أن يشكل عليها فضلا عن أن يتكفل للجواب عنها، هذا مبتني على هذا السؤال لأجنابك سألته أن التعريف ما هو الغرض من ذكره. هم ذكروا سبب، هذا السبب أنا لا أوافق عليه وسوف يأتي. طبعا في أول درس ذكرنا سبب القوم في ذكر التعريف.
بالنسبة إلى الإشكال السيد الشهيد يقول بأن يعني عملة الإشكال ما تضح الجواب، لأنه يقول بأنه إحنا عندنا مسائل متشتتة
صح
جمعناها كلها تحت عنوان واحد، فلا بد أن نفترض أن حيثية واحدة مشتركة أوجبت جمع جميع هذه المسائل للوصول العملية المباحث الألفاظ والمستلزمات العقلية تحت علم الوصول، فإذا تجيب جامعاً وش الحيثية المشتركة بين هذه
المسائل؟ شوف أنت الآن، أنت الآن ماذا تريد تفعل؟ تريد أن تعطي لإشكال الشهيد الصدر بعدا آخر سوف نذكره في إشكال المحقق الإصفهاني. يعني هذا إشكال الشهيد الصدر نحن تعال نفهمه، إذا رجع إلى أنك يا صاحب الكفاية لازم هذا التعريف يؤدي إلى صيرورة علم الأصول علمين، إذا رجع إلى هذا الإشكال صار إشكال آخر. إيه هذا بلحاظ الغرض أو بلحاظ الموضوع أو الحيثية ما شئت فعبر.
ما هو الموجب لجاء هاي الجامعين تحت الموحد؟ إذا ما جب جامع مشترك يعني الشخص آخر أستغفر الله سيد الشهيد يقول لابد من وجود حيثية ذاتية أوجبت أن تدخل هاي المسائل كلها تحت الموحد، فنتجب جامعين، جامع لمباحث الألفاظ وجامع للوصول العملية، وش الحيثية المشتركة اللي جعلت هاي الجامعين تحت الموحد؟
لا هو أن هذا التعريف لا يعطي الضابط الموضوعي. طيب الضابط الموضوعي من أين عرفت أنه يشترط فيه أن يكون بجامع واحد؟
يشترط جامع حيثية واحدة مشتركة أوجبت أن تدخل جميع المسائل تحت إطار علم واحد.
الحيثية الواحدة المشتركة هذه ربما لا تكون في بعض العلوم، ولذا نلاحظ أن المناطق قالوا المعلوم التصوري أو شنو؟ وهنا الحيثية واحدة، حيثية واحدة أن توصل المجتهد إلى 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 طريق الاستنباط والتحديد الوظيفة العملية. فليكن الحيثية تكون واحدة بالغرض، وهذا الذي يراه صاحب الكفاية. ها هذا أحسن، يصير إشكال آخر أنه يؤدي إلى صيرورة علم الأصول علمين، لأنك عن على مبنى الأخوند التمايز بالأغراض. هذا إشكال غير إشكال الشهيد الصدر. لذا أقول مرة هذا الإشكال نريد أن نعطيه بعد جوهري، فنقول هذا وإن كان ظاهر هذا الإشكال يرتبط بعالم صياغة الأخوند، لكن يرجع في الأخير إلى أن يكون علم الأصول عبارة عن علمين. هذا إشكال آخر سوف نأتي ونبحث عنه، الإشكال الأخير.
يعني مشتركة واحدة
إذا كان صاحب الكفاية باعتقاده أنه مسائل علم الأصول هذا التشتت فيها لا يوجد بينها حيثية مشتركة،
ليس العلم لها أغراض واحدة رتب الأثر على
رجعت إلى الغرض.
لا، حيثية مشتركة التي أوجبت، يعني الأخ يعتبر بأنه ما في حيثية واحدة مشتركة.
أي بحسب
حيثيتين.
أي بحسب
ها يجيب حيثية ثالثة عن الرجال مثلا.
هي صار الآن خرجت عن الإشكال، صار إشكال هذا سوف يأتي بحثه مفصلا في الإشكال الأخير.
هو سبق يعني لحديات متباينة، وش اللي أوجب الدراسة حتى المعاد إذا ما في جامع بين الحديتين؟
جب حديت
ثالثة.
الأخوند لا يعتقد أن التعريف هو الضابط الذي على أساسه نشخص، وهذا أصلا نسبة هذا الشيء إلى الأخوند. لا، الأخوند يرى شيء آخر، وعندما يأتي الإشكال الأخير إن شاء الله سيتضح أكثر.
أيضا الضابط نفس مفهوم الضابط، يعني في الغرض أيضا نفس الضابط، يعني ثابت العقدي ضابط، يعني يشمل هذا ويشمل حتى مسائل أخرى أخرى موجودة، إذا كانت عشان أدخل وأخرج.
ليس الغرض منه هذا، ما هو هذا؟ رجعت إلى سؤالك الأول. الإشكال الخامس ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه، من أن صنيع الأخوند لا حاجة له بعد أن عرفت أن الحكم الشرعي الذي يستنبط من القواعد الأصولية يشمل الأحكام الواقعية والظاهرية. طبعا هذا بيانه تقدم سابقا عن الميرزل نائيني، وأشكل عليه الشهيد الصدر وأجبنا عن الإشكال وقلنا هذه محاولة جيدة. فمع هذه التوسعة للحكم الشرعي لا تكون الأصول العملية خارجة، ومع عدم خروجها لا نحتاج إلى إضافة عنوان جديد. واضح هذا الإشكال؟ فهذا العنوان الذي أضيف إنما يتم ماذا؟ لو كان قبل إضافته التعريف فيه نقص، واتضح أن التعريف لا يوجد فيه هذا النقص. واضح صار إشكال السيد الخوي؟ يجاب عن هذا الإشكال أولا بما تقدم من أن هذه التوسعة لا تفي بتمام ما ادعي خروجه في الإشكال. ذكرتم البحث؟ لأن قلنا هذه المحاولة صحيحة لإدخال الأصول العملية الشرعية، أما الأصول العملية العقلية والظن الانسدادي بناء على الحكومة هذه المحاولة لا تكفي. شرحنا ذلك مفصلا الإخوة لما كانوا يراجعوا. إذن هذه المحاولة غير شاملة للجميع، فاحتاج الأخوند إلى محاولة شاملة للجميع الذي ينتهى إليها في مقام العمل، شاملة للأصول الشرعية، أصول العقلية، للظن الانسدادي بناء على الحكم. واضح الكلام؟ هذا أول. ثانيا، سلمنا أن تلك المحاولة ناجحة وتدخل جميع الأصول شرعية وعقلية. لكن صحة محاولة لا ينافي صحة محاولة أخرى، إذ بمقدور الأخند، وهذا هو مبناه، أن يلتزم تبعا للشيخ الأعظم أن المراد من الحكم الشرعي هو خصوص ماذا؟ الواقع، فلا يشمل التعريف ما ذكر، فأضاف هذا العنوان لإدخاله. واضح الكلام؟ يعني سلمنا الآن، يعني مثل واحد يقول هكذا أنه كان عندنا إشكال عدم جامعية التعريف للأصول العملية وللظن الانسدادي، هذا كان الإشكال. قد واحد يقول أنا بحل الإشكال على طريقة منع الخلو، إن أريد من الحكم الشرعي الأعم حلت المشكلة بناء على التنزل طبعا، وإن أريد من الحكم الشرعي خصوص الحكم الواقعي فنضيف هذا العنوان إلى التعريف فتنحل المشكلة. يعني صحة محاولة لا ينافي صحة محاولة أخرى، بعد البناء في المحاولتين على معنى مغاير للمحاولة الأخرى. هذا في الواقع ليس إشكالا، لا يصلح إشكالا على الأخوند، لأنه يلتزم بأن الحكم الواقع الشرعي مقصود منه الحكم الواقع. هذا كان الإشكال كم؟ الخامس. إشكال السادس، إشكال المحقق الإصفهاني، يأتي التعرض له إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.